بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل حديثنا إلى المبحث الثالث وهو فائدة صناعة المغالطة. وعلى كل ما قلنا فإن لصناعة المغالطة فائدة لا يستهان بها لدى أهل العلم، يعني لا يستهان بها يعني ليست فائدة ضعيفة متروكة، لا، فائدة عظيمة مهتم بها وتراعى لدى أهل العلم، وذلك من خلال ناحيتين. الأولى إنه بصناعة المغالطة قد يتمكن الباحث من النجاة من الوقوع في الغلط. إذا أراد أن يستدل على إثبات حق عليه أن لا يقيم القياس المغالطي، لازم ينجي من وقوع بالغلط ويحفظ نفسه من الباطل أو وهو خلاف الحقيقة والواقع. لماذا؟ لأن هذا الشخص اللي يريد يستدل أعرف بمواقع المغالطة، يعرف وين الغلط يصير، أي وين يقع وين لا يقع، ويعرف مداخل المغالطة، فلذلك هو يعرف الطريق إلى الهروب من الغلط والاشتباه. الشخص اللي يعرف صناعة المغالطة يستطيع أن يهرب منها، يبتعد عنها، ما يقع فيها. إذا أراد أن يقيم قياس الاستدلال على إثبات حق يستطيع ذلك، وعليه أن لا يقيم القياس المغالطي بل ينجو منه ويهرب منه ويبتعد عنه. هذا الأمر الأول. لذلك من الأمور المهمة أن الإنسان يدرس ويعرف صناعة المغالطة حتى لا يقع بالمغالطة، لأجل أن يهرب من الغلط أو من الوقوع بمن بالاشتباه. نعم. الفائدة الثانية أنه بصناعة المغالطة قد يتمكن من مدافعة المغالطين وكشف مداخل غلطهم. مثلا لو اشتبه شخص وأقام قياس مغالطي من غير تعمد، فاللي يعرف بصناعة المغالطة ودارسها يستطيع أن يكشف ذلك، يستطيع أن يميز القياس الحق من القياس منه المغالطي الباطل. هذا أمر ثاني. إذن الفائدة الثانية لصناعة المغالطة منه يتمكن من مدافعة المغالطين ويكشف مداخل غلطهم. الفائدة الأولى هو لا يقع بالغلط ويستطيع يقيم قياس ما به غلط، والفائدة الثانية هو يكتشف المغالطين ويعرف مداخلهم. وعلى هذا ففائدة الباحث من تعلم صناعة المغالطة كفائدة الطبيب في تعلمه للسموم وخواصها. الطبيب يتعلم علم الأدوية ويعرف أن الأدوية متى تنفع ومتى تضر، ومتى تعمل ومتى لا تعمل، ونعم، أو يعرف السم متى يضر ومتى يكون نافع للعلاج، فيتمكن بذلك من الاحتراز منها، يعني الابتعاد عن الوقوع في بعض الأدوية لسبب الضرر، ويستطيع أن يأمر غيره بالاحتراز ويداوي من يتناولها. يستطيع هو يتجنب أن يكتبها للمريض، يستطيع يأمر المريض أن يتجنبها، أو لا يعرف أنه هذا الدواء هو فيه شيء من الشفاء، فيه شيء من العلاج، فيه فائدة، فلذلك يأمر المريض بأن يتناوله. يعني الطبيب شنو فائدة دراسة العلم الأدوية؟ حتى يعرف الضار من النافع. فهكذا اللي يدرس المغالطة حتى يعرف الضار من النافع. ثم لهذه الصناعة فائدة أخرى، وهي أنه يقدر بها الشخص الذي يتعلمها أو يمارسها على مغالطة المغالط. مرة شخص هو يستعمل وياك مغالطة، أنت تستطيع تهرب منه أو تدفع مغالطته بمغالطة أخرى، فتقابل المغالطة بمن؟ بالمغالطة. ومغالطة المشعوذين، الأشخاص اللي هم بعيدين عن طريق الحق، بمثل طريقتهم، كما قيل في المثل المشهور إن الحديد بالحديد يفلح، يعني إن الحديد يشق الحديد. هذا مثل يضرب، والمراد به إنه إنه الفلاح اللي يستعمل الحديد للحراثة ويشق بها الأرض، الحديد بالحديد يشق يفلح. يعني فلو وجدنا إنسان مثلا مغالط في استدلاله، فأحيانا أنت قد لا تستطيع أن ترد بالقياس الصحيح، لأنه جاي يستعمل مغالطة لا تستطيع أن ترد، ولكن لو استعملت قياس مغالطي معه تستطيع أن ترد. إذا كنت أنت ما تستطيع ترد بالقياس البرهاني أو القياس الجدلي، تستطيع ترد بمن؟ بالقياس المغالطي. هذا نظير الشخص اللي يحارب إنسان بسلاح، أنت ما تقدر ترد إلا بنفس السلاح، ولو استعملت سلاح أضعف منه ما تستطيع ترد. فلا تستطيع رد المقابل بالدفاع عن نفسك إلا إذا حاربت خصمك بنفس ذلك السلاح. هو يحاربك بالقياس المغالطي، أنت هم رد بمن؟ بالقياس المغالطي. وإحنا سابقا قلنا أن البشر مرتكس إلى قمة رأسه بمن؟ بالمغالطات. مرتكس بيناه سابقا، قلنا أحسنتم، الشخص اللي مملوء من رأسه إلى أسفل قدمه بالمغالطات. مرتكس يعني الشخص اللي هو داخل أصلا بالمغالطات. والإنسان قد يقع في الغلط، في الاشتباه، في السهو، في النسيان، فيكون مرتكس. مرتكس يعني داخل في وسط المغالطات. بس شنو اللي يخرج من المغالطات؟ أنه يسلك طريق الحق، أو أن الله عز وجل يرزقه طريق الهداية. نعم. فما أحوج طالب الحق السابح في بحر المعارف إلى أن يزيح عنه الزبد الطافح على الماء، يعني على حقيقة الماء. الزبد هو الشيء الذي يعلو سطح الماء، من رواسب غلطات الماضين بمعرفة ما يصطنعه المغالطون من أوهام. الإنسان اللي يطلب الحق وطريق المعرفة لابد يزيح ويبعد عنه ما يعلو وجه الحقيقة من غلطات الماضين أو ما يصطنعه المغالطون من الأوهام لأجل الابتعاد عن الحق. ولكن ذوي الطباع السليمة والآراء المستقيمة في غنى عن معرفة مواضع الغلط. الإنسان اللي دائما يستعمل الحق، اللي دائما عنده معرفة، اللي دائما طبعه سليم ورأيه مستقيم، هذا ما يستطيع يعرف مواطن الغلط، لأن هو يكتشفها بمن؟ بالفطرة. ما يحتاج يتعلم القوانين والأصول في صناعة المغالطة. بعض الناس زودهم الله تعالى بفطرة سليمة وقدر على تمييز الحق، فعما يشتبه به. هؤلاء ما يحتاجون إلى تعلم وقوانين وأصول، وما يحتاجون يعرفون صناعة المغالطة، لأن الله ألهمهم العلم والمعرفة. من يعطيهم فطرة سليمة، قدر على تمييز الحق؟ هذا سمي صاحب الطباع السليمة والآراء المستقيمة. فإن لهم بمواهبهم الشخصية الكفاية. مثلا أحيانا نرى رجال من طلبة العلم وأبنائهم من طلبة العلم، هذول هم يعني مملوئين بالعلم، ما يستطيعون يدرسون شنو معنى المغالطة ومعرفته، لأن هم يستطيعون معرفتها بفطرتهم. ولكن مع ذلك صناعة المغالطة، نعم، مع ذلك هم تحتاج إلى معرفة، ولا على الأقل إنه الإنسان يتعلمها ويعرفها حتى يميز المقابل كيف إنه هو يقع في من؟ في المغالطة. فإن لهم بمواهبهم الشخصية الكفاية، وإن كان لا تحلو هذه الصناعة من زيادة بصيرة لهم. يعني إذا هم آراءهم مستقيمة لا يقعون بالغلط، بس لا بأس يدرسون علم صناعة المغالطة، لأن هذا أمر هم يزيدهم نور وفهم وبصيرة ومعرفة. رابعا، المبحث الرابع رح نتكلم عن موضوع هذه الصناعة وموادها. ليس موضوع صناعة المغالطة هو شيء محدود بشيء مخصوص، بل صناعة المغالطة تتناول كل ما يتعلق بصناعة البرهان والجدل. أنت إذا دارس البرهان تعرف طريقة البرهان الصحيح، وطريقة البرهان غير الصحيح تقع بمغالطة. إذا دارس الجدل تعرف طريقة صناعة الجدل الصحيحة، والمخالف لهاي الصناعة توقعك بمن؟ بالمغالطة. إذن موضوعاتها بأجزاء موضوعاتها، من تدرس البرهان بصورة صحيحة تتجنب المغالطة، من تدرس الجدل بصورة صحيحة تتجنب مغالطة وقوع بيه. إذن موضوع البرهان والجدل نفس موضوع المغالطة، مسائل البرهان والجدل نفس مسائل المغالطة، بل إن مبادئها بأجزاء مبادئها. وإن مبادئها أي مقدماتها مشابهة لمبادئهما، يعني لمقدمات الجدل والبرهان. مثل ما بينا، أنت من تستعمل برهان صحيح يعني تجنبت المغالطة. طيب إذا ما وفرت شروط البرهان الصحيح، يعني وين وقعت المغالطة؟ إذا وفرت شروط وأسس وقوانين الجدل الصحيح، يعني تجنبت المغالطة. طيب وإذا ما وفرت هنا صار عندي قصور، وقعت بالمغالطة. فلذلك مقدمات المغالطة هي مشابهة لمقدمات الجدل والبرهان، غير أن هاتين الصناعتين اللي هي البرهان والجدل حقيقتان، وهذه صورية ظاهرية. صناعة البرهان حقيقية تقع بشرطها وأصولها وقواعدها وأسسها، وكذلك صناعة البرهان مع صناعة الجدل هذه صناعات حقيقية. أما صناعة المغالطة نعبر عنها صناعة صورية ظاهرية، يعني ليست واقعية. شنو السبب؟ لأن هاي المشابهة بحسب الرواج، يعني بحسب ما هو رائج وظاهر، كما قلنا سابقا، إنما هي من جهة الضعف وقوة التمييز والقصور الذهني. يعني مرات الإنسان بسبب ضعف تمييزه يقع وين؟ بالمغالطة. بسبب أنه يحصل عنده اشتباه يقع وين؟ بالمغالطة. عنده ضعف وقصور بالتمييز، هذا ضعف قوة التمييز وقصور الذهني هو يكون سبب وقوع بمن؟ بالمغالطة. أما الإنسان اللي هو قوي التمييز، اللي هو معتمد وتمام الفكر الذهني، لا يقع بالمغالطة. ومواد هذه الصناعة، هذا بالنسبة لمن؟ لموضوع الصناعة، موضوع صناعة المغالطة. أما مواد صناعة المغالطة فهي قد تكون من المشبهات. مشبهات تذكروها أخوتي، مبادئ القياس بها قضايا كاذبة يعتقد بها لأنه يشبهها بمن؟ باليقينيات، بس هي بالحقيقة ليست يقينية، أو يشبهها بالمشهورات وهي شنو؟ ليست مشهورة. فلذلك احنا سميناها المشبهات. هو يشبهها باليقين وهي ليست يقينية، يشبهها بالمشهورة وهي ليست مشهورة، لكن يشبهها حسب الظاهر فيغالط فيها المستدل غيره، لأن المقابل عنده قصور بالتمييز ما يقدر يميزها فتنطلي عليه بما هو هو وبينما هو غيره لقصور نفس المستدل أو بسبب آخر. المشابهة مرت علينا، إذا تذكرون أخوتي، مرة أكو مشابهة لفظية ومرة أكو مشابهة شنو؟ معنوية. المشابهة اللفظية كما لو كان لفظ مشترك مجاز، أنت تأتي بلفظة عين تريد بها معنى والآخر يريد بها شنو؟ معنى آخر، يصير اشتباه. أو أنت تجيب لفظ حقيقي وتريد به مجاز، يصير اشتباه. أو لا، مرات تكون المشابهة من جهة ناحية معنوية، كما لو وضعنا ما ليس بعلة علة، أو ما ليس بحكم هو حكم أو نتيجة حكم. هاي أولا. اثنين، الوهميات. الوهميات قضايا وهمية صرفة كاذبة، إلا أن الوهم يقضي بها قضاء شديد القوى، لا يقبل ضدها حتى لو قابل برهان على خلافه. مثلا مر علينا، إذا تذكرون أخوتي، الإنسان اللي يمشي في المكان المظلم يخاف، نقول له لماذا تخاف؟ يقول أخاف أنه راح أقع بسوء. هو بالحقيقة المكان المظلم والمنير هو فارغ، ما بشيء يغره، بس هو يخاف منين؟ من الظلمة. خوفه من الظلمة بسبب الوهم، يتوهم أنه راح يقع بسوء، في حين لو إحنا فتحنا الإنارة والضوء هو نفس المكان المظلم، ماكو فرق بينه. الإنسان اللي في الليل لا يستطيع أن ينام مثلا قرب ميت أو في مقبرة، نقول له لماذا تخاف؟ يقول أخاف يصيبني ضرر، مع أنه لا، المكان ما بأي شنو؟ أي ضرر. إحنا سابقا بينا، قلنا هذا شنو منشأه؟ قوة الوهم. الإنسان يتوهم أنه راح يصاب بالضرر، مع أن البرهان العقلي يحكم بأنه مثلا لا يوجد ضرر. أنت الآن إذا تريد تنام قرب ميت، الميت جماد بعد أصبح ما يضرك، بس أكو بعض الناس تخاف لأن تعتقد أنه راح يصيبها الضرر. هذا نسميه الوهم والوهميات. وما بيناه من مقدمة هذه الصناعات والوهميات من وجه داخلة في المشبهات باعتبار التوهم فيها، لأن المعقولات لها حكم المحسوسات. شنو السبب إنه الإنسان يقع في اشتباه؟ بسبب عدم تمييزه للمشبهات والوهميات، لأن هاي المشبهات والوهميات هي نوع من أنواع المعقولات، وتغريب المعقولات عندما نعطيها نفس حكم المحسوسات، فهي تشبه المشاهدات من اليقينيات، فلذلك توقع بيما بالاشتباه والمغالطة. خامسا، أجزاء صناعة المغالطة. هذه الصناعة وهي صناعة المغالطة لها جزءان رئيسيان، مثل الجزءان اللي مرت علينا وين في صناعة الخطابة، وإحنا قلنا الخطابة بها عمود وأعوان، هنا نفس الكلام، الخطأ المغالطة أيضا بها ما يشبه العمود وما يشبه الأعوان. العمود في الخطابة قلنا هي قضايا التي بذاتها تقتضي المغالطة، وذكرنا في بحث المغالطة إن العمود في الخطابة يقتضي بنفس الإقناع، وأما الأعوان أو أجزاء الخطابة هي لا تقتضي بنفسها الإقناع، إنما هي مهيئة للإقناع، ممهدة له. وذكرنا هناك أيضا إن الجزء الأول منه يكون ما يسمى بمن بالعمود، هنا أيضا الجزء الأول من صناعة المغالطة راح يسميه الأجزاء الذاتية اللي تقتضي بذاتها المغالطة، فلذلك هي تكون كالعمود في الخطابة اللي يقتضي بذات الإقناع. هنا الجزء الأول من المغالطة راح يسميه الأجزاء الذاتية، والجزء الثاني شو يسميه؟ الأجزاء العرضية. الأجزاء الذاتية هي التي تقتضي بذاتها المغالطة، مثل العمود في الخطابة اللي يقتضي بذات الإقناع، هذا من باب المشابهة. وهي يعني هاي المغالطة هي نفس التبكيت القياس التبكيتي، ونستطيع أن نسميها بأجزاء الصناعة الذاتية. وثانيهما بالخطابة، قلنا الجزء الثاني بالخطابة هو الأعوان، يعني ما يعين الخطيب على الإقناع ليس بنفسه، إنما هو ماذا؟ من باب بغيره، من باب كونه عون لذلك، وهي ما تقتضي المغالطة بالعرض. هنا راح نسميها الأجزاء العرضية للمغالطة، وهي الأمور الخارجة عن التبكيت يعني عن القياس، مثل بس الساعد في المغالطة مثلا كالتشنيع على المخاطب وتشويش أفكاره بإخجاله أو بالاستهزاء به أو نحو ذلك. إن شاء الله هذا راح يأتينا تفصيلا من نذكر أجزاء الصناعة العرضية. مرة أنت بقياسك التبكيت المغالطي تتغلب على المخاطب، ومرة لا تشوش عليه، تسوي ضوضاء مثلا، تستهزئ به، تضحك عليه، فهذا راح يقع بيمن بارتباك، فلذلك تضيع الحجة عليه. وإحنا عقدنا هذا المبحث الثاني الآتي لكي نتكلم في الأجزاء الذاتية، وإن شاء الله في المبحث الثالث راح نتعرض للكلام في الأجزاء العرضية. هذا المبحث الثاني اللي راح نتناول به أجزاء الصناعة الذاتية. قبل لا يبدأ المصنف بذلك ذكر لنا تمهيد يبين لنا من خلاله، يقول اعلم إن الغلط الواقع في نفس التبكيت اللي هو القياس المغالطي، الغلط اللي يقع في نفس القياس اللي يستعمله المستدل اللي نسميه التبكيت وهو قياس مغالطي، أما يقع من جهة مادته يعني القضايا اللي تستعملها بالقياس اللي هي نفس المقدمات الصغرى والكبرى، أو يقع الغلط من جهة صورته، يعني أنت بدل ما تجيب قضية حقيقية واقعية تجيب مشبهات مخيلات توقعنا بالغلط. هذا يسموه الخلل. وين جاء يقع الغلط؟ وين؟ بالمادة. المادة يعني القضية نفس المقدمات. ومرة لا يقع من جهة الصورة اللي هي التأليف بين هذه المقدمات، يعني مثلا مطلوب من عندك تأتي بكبرى، أنت ما تجيب كبرى تجيب صغرى، مطلوب من عندك إجابة الصغرى وكلية الكبرى، أنت تجيب أنه تجيب الصغرى سالبة وتجيب الكبرى جزئية، هذا يسموه خطأ بالتأليف، خطأ بالتأليف يعني بالصورة، صورة القياس. مرة الغلط يقع في المادة ومرة الغلط يقع بالهيئة. الغلط بالمادة يجيب مثلا قضية من المشبهات المخيلات الخاطئة الغالطة، ومرة الخلل يقع بالصورة يعني من حيث الهيئة، يعني ما تجيب الشروط الخاصة في هيئة القياس المنتج. هذا مورد. ومورد ثالث يقع الغلط من الجهتين معا، المادة والصورة معا. هم عندك خطأ بالمادة وهم عندك غلط وين؟ بالهيئة والصورة. فلذلك يكون شبيه بالحق من حيث المادة ومن حيث الصورة. ثم إن هناك غلطا يقع في هذه القضايا وإن لم تؤلف هذه القضايا قياسا. إن شاء الله هذا رح يأتينا ويبين المصنف تحت عنوان جمع المسائل في مسألة واحدة. إن شاء الله سيأتي أيضا بيان سبب دخوله في المغالطة. ثم الغلط الواقع في مادة القياس يعني المقدمات القضايا هو على ثلاثة أنواع. مرة عندنا غلط يقع من جهة كذبها، ها يعني كذب مادة القياس المغالطة في نفسها، لا هي كاذبة بس الشخص المستدل قد ألبسها لباس الصادقة، قد ألبست بالصادقة يعني البرهانية، يعني هي شبيهة بالمقدمة البرهانية. كما لو كان عندنا قضية مادة قضية هي كاذبة بس هو يجعلها شبيهة باليقينية، شبيهة بالمقدمة البرهانية، هي كاذبة في نفسها بس هو يلبسها ويظهرها بصورة وهيئة ولباس الصادقة. هذا أو لا شناعتها في نفسها، يعني هي قبيحة في نفسها كقضية ومادة لكن هو يلبسها لباس القضية المشهورة، وقد التبست بالمشهورة مثل المشهورة الجدلية، يعني هي شبيهة بالمشهورات والمقدمات الجدلية. فمر القضية كاذبة في القياس المغالطي في نفسها بس أنت تشبهها بالمقدمات البرهانية اليقينية، ومرة هي قبيحة في نفسها ليست معروفة ولا مشهورة بس أنت تلبسها لباس مشهورة تجعلها كأنها شبيهة بالمشهورات والمقدمات الجدلية. بس طبعا المغالط يظهرها بصورة يقينية بصورة المشهورة حتى شنو يوقع المقابل بالغلط. ثانيا من جهة انها ليست غير النتيجة واقعا، المغالط مرات يظهر انه هاي المواد والمقدمات هي غير النتيجة، فلذلك يسموها مصادرة على المطلوب، يعني هو مطلوب من عنده يستدل على أمر، هذا الأمر اللي مطلوب منه يستدل به يجعل مقدمة في مادة القياس. شو يقولون عليه؟ يقولون هاي مصادرة على المطلوب. هذا أول الكلام، إحنا نريدك منك تثبت أنت استدليت به، هذا أول الكلام، هذا أول الكلام مصادرة على المطلوب، ليست النتيجة أنت تجعلها غير نتيجة تجعلها مقدمة في قياسك، هذا غير ممكن غير صحيح. فلهذا هو ماذا يفعل؟ يسبب لنا مغالطة، يجعل ما هو نتيجة وما هو مطلوب من عنده إثباته يجعله غير نتيجة، يجعله مقدمة ويجعله دليل. هذا يعبرون عنه أول الكلام أو مصادر على المطلوب. نعم، مع توهم إنها غيرها، لأن هذا المستدل المغالط يوهم المقابل أنه هاي المواد والمقدمات اللي استعملها في قياسه واستدلاله ومقدمات تبكيته أنه هي غير النتيجة، بس هي بالحقيقة هي شنو؟ نفس النتيجة، يعني ما مطلوب من عنده إثباته هو نفسه يستدل به، فتكون مصادرة على المطلوب. نعم، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ثالث فيسبب لنا مغالطة. ثالثا من جهة أن هذه المقدمات هي ليست أعرف من النتيجة مع ظن إنها أعرف. أنت من تستخدم قياس لازم مقدمات القياس أعرف وأوضح من النتيجة حتى توصل للنتيجة، وأما إذا أنت جبت لنا مقدمات وقضايا لمواد القياس هي ماذا؟ ليست أعرف من النتيجة بل هي أكثر إبهاما من النتيجة، فكيف تستدل بها؟ إذا تجيب مقدمات معروفة واضحة بينة توصل لك للنتيجة، لأن النتيجة مبهمة غير معروفة غير واضحة غير بينة. أما تجيب لنا مقدمات هي في أصلها ليست واضحة هي في أصلها ليست معروفة، فكيف تريد تصل بها إلى النتيجة؟ إذا كانت ليست أعرف من النتيجة مع ظن من المخالط إنها أعرف من النتيجة، هذا يسبب لنا غلط، يسبب لنا التباس. ثم هذا النوع الأول اللي هو الكذب أو الشناعة، الشناعة يعني القباحة أو الالتباس بالصادقة أو المشهورة. شخص يجيب قضية هي كاذبة في نفسها يجعلها مادة في القياس المغالطي، أو يجيب قضية هي قبيحة شنيعة في نفسها ويلبسها الباس المشهورة، أو يجيب الكاذبة ويجعلها ملتبسة بالصادقة مشتبهة بها، أو يجيب قضية قبيحة غير معروفة ولا مشهورة ويجعلها شبيهة بالمشهورة. هذه الأنواع هي أكثر ما تقع فيها المغالطات من جهته، وهي تارة تكون في اللفظ ومرة تكون بالمعنى. لهذا احنا المغالطة اللي تقع باللفظ راح نسميها مغالطة لفظية، والمغالطة اللي تقع في المعنى ايش راح نسميها؟ المغالطة المعنوية. فهذه جملة من أنواع الغلط. ثم يمكن إرجاع هذه الأنواع الأخرى، راح إن شاء الله المصنف يذكر لنا أنواع، نوع أول نوع ثاني نوع ثالث من الغلط اللي يقع في مادة القياس، ومنه من الغلط ما يقع في صورة وهيئة القياس، ومنه ما يقع بين الجهتين، ما يقع في تأليف القضايا غير القياسية. حتى الغلط من جهة صورة القياس نقدر احنا نرجع للغلط من جهة المعنى. الغلط من جهة صورة القياس باعتبار أن البحث كان من حيث المادة، نقدر نرجع للغلط من جهة المعنى باعتبار أن هذا الغلط حصل بصورة القياس، بس بالتبع راح يكون حاصل وين؟ في معنى. يعني أنت مثلا احنا عندنا من شروط القياس إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، من أنت تخالف هذا الشرط راح يقع الغلط وين؟ بالمعنى. أنت راح تخالف صورة وهيئة ولفظا، بس هذا راح يوقع غلط بالمعنى. مرات أكو غلط بالصورة والقياس يكون تبعا هو غلط بمن؟ في معناه، بصورة عامة لا بصورة خاصة، كما في المغالطات اللفظية. الغلط بالقياس من جهة اللفظ أيضا يستلزم الغلط فيه من جهة المعنى، ولكن بصورة خاصة. وفي خصوص لفظ معين أنت تذكره بالمقدمات لا بصورة عامة كما في الهيئة والتأليف. فلذلك راح تنقسم عندنا المغالطات إلى قسمين رئيسيين، المغالطات اللفظية والمغالطات المعنوية. فراح يعقد المصنف فيها الأمر في بحثه. هنا أخوتي لابد أن نشير إلى نكتة، وهي المغالطات بالحقيقة ما تنحصر في عدد معين، فلا يتبادر إلى أذهانكم بأنه مسألة المغالطات هي محصورة فقط باللفظية والمعنوية. من الممكن المغالطة تقع من جهات متنوعة متعددة، أنواعها كثيرة، بس إحنا إذا عرفنا أسس المغالطات اللي هي اللفظية والمعنوية نستطيع أن نعرف الباقي، لأن هاي الأسس. نعم، فإذن إذا عرفنا المغالطات وأنواعها إحنا راح نكون في مأمن منها في استعمالنا للاستدلال والقياس. التعرف على أنواعها هم يساعدنا في ذلك، وإن كان هي أنواعها لا يمكن حصرها في عدد معين، هذا كما يقولون مثل قبيل المجاز. أنت إذا عرفت المجاز كيف يقع تستطيع معرفته، بس ما يشترط عليك تعرف كل أنواع المجازات، يعني عدد المجازات شبيهة كثيرة لا يمكن حصرها أو عدها. المجاز، الاستعارة، الكناية، هاي أعدادها كثيرة. بس إذا أنا درست وعرفت شلون يحصل المجاز والاستعارة والكناية أستطيع على الأقل معرفته، تجنب طريقة استعماله. هاي يتوصل بها العلماء عن طريق الاستقراء في زمانهم، وإلا يمكن وجود الأنواع الأخرى من المغالطات يمكن يحصل بالتتبع في باقي العلوم الأخرى. هسه الآن أولاً شرح نتكلم عن المغالطات اللفظية. الغلط من جهة لفظية أما يقع باللفظ المفرد أو يقع باللفظ المركب. الأول ما يقع باللفظ المفرد هذا على ثلاثة أنواع. أولاً منه ما يكون الغلط في جوهر اللفظ، يعني لا يقع الغلط بنفس في نفس اللفظ، لا في هيئته ولا في حاله ولا من حيث إعرابه. نعم، وإنما يقع الغلط من جهة اشتراك بين أكثر من معنى. يعني مثلا أنت تجيب لنا اسم مثل اسم عين، اسم عين مشترك بأكثر من معنى، العين الجارحة، النابعة، الجاسوسة، عين المال، عين الذهبي، كثيرة. مثلا عين الدودي كثيرة. راح يصير وين الغلط؟ ها، في جوهر اللفظ، من جهة أنه هذا الاسم مشترك مع غيره، هذا أولا. الاثنين منهما يكون في حالة اللفظ وهيئته في نفسه. حالة اللفظ والهيئة يعني مثلا مرتبطة بالتصريف، بالإعراب، كون فاعل أو مفعول أو وغيره مما هو مرتبط بالهيئة، هيئة اللفظ، مو نفس وجوهر اللفظ. يعني مثلا أنت تجيب لنا فاعل أو صورة مفعول، مثل اسم مفعول بصورة اسم فاعل، مثل مختار، منقاد، ما نعرف إذا تريد اسم مفعول أو اسم فاعل. هذا وين راح يصير الخلل والغلط؟ بالهيئة من جهة هيئة وحال اللفظ، من جهة ارتباطه بالتصريف أو الإعراب. نعم، وهيئته في نفسه يعني في ذاته، وذلك للاشتباه بسبب اتحاد شكله. مرات شكل اللفظ يكون واحد وهيئته تكون واحد، ولكن معناه يختلف من حال إلى آخر. نعم، بسبب اتحاد شكله وهيئته، هذا يعبرون عنها ويسمى بمغالطة اختلاف الشكل. نعم، مرات تجيب صورة تصريف على وزن فاعل بس هو ليس اسم فاعل، من الممكن ذلك، فيصير عندنا اشتباه. ثالثا، منهما يكون الغلط في حال اللفظ يعني في مادته وهيئته، ولكن بسبب أمور خارج عنه يعني عن حال اللفظ وهيئته، هاي الأمور عارضة عليه. يعني الغلط بالهيئة الخارجية لللفظ وليس لأسباب داخلية، وذلك بسبب الاشتباه بسبب اختلاف الإعراب، الرفع، النصب، أو اختلاف الإعجام. الإعراب واضح لكم أخوتي، هو مرات الإعراب يطلق على اسم التنقيط، يراد به هنا تنقيط الحروف المهملة. يعني مثلا أنت تريد حاء تستعمل جيم، تريد جيم تستعمل خاء، تريد فاء تستعمل قاف، فشي صار عندك حصول شيء من الإعراب والإهمال من حيث التنقيط، صار إهمال لحروف منقطة، هاي يسموها مغالطة باختلاف الإعراب والإعجام، هذا المعنى. فالمغالطة وين راح تصير؟ بحال اللفظ بمادته، وأحيانا تكون بهيئته، بس بسبب أمور خارج عن حال اللفظ وهيئته عارضة عليه، مثل منه هذا الاختلاف اللي يحصل بالإعراب، رفع ونصب، أو الإعجام من حيث وضع النقطة أو عدم وضع النقطة، فشي يسبب لنا اشتباه ويقعنا بين يوقعنا بالمغالطة. يعني أكو فرق، مثلا الإنسان من يأتي بالجين والحاء، لأن المعنى شنو يختلف. نعم، يختلف في ذلك. نعم، الثاني منهما هو غلط يقع ما في اللفظ المركب، هذا على ثلاثة أنواع أيضا. مرة الغلط يكون بنفس التركيب يعني من دون ألفاظ المركب، فإنها في حالة كونها مفردة غير مركبة لا يقع فيها اشتباه، بس أنت من تجيبها مركبة ايش راح يحصل فيها؟ اشتباه وغلط، فهذا راح يقتضي المغالطة. هذا يسمى بالممارات. الممارات لغة بمعنى المناظرة والمجادلة على مذهب الشك والريبة، منها قوله تعالى: فلا تماروا فيهم إلا مراء ظاهرا. وثانيا منهما يكون بتوهم وجود التركيب، كون وجود التركيب يقتضي، يعني نفس التركيب لا يقتضي المغالطة إلا أنه يتوهم وجود التركيب، بالواقع لا يوجد إلا تفصيل فقط، بس إحنا المغالطة وين تقع؟ من جهة توهم وجود التركيب. اللفظ الموجود مفصل بتفصيل، بس إحنا نتوهم وجود بتركيب. فلهذا تقع المغالطة، ما يكون بسبب توهم وجود الترتيب لكون هذا التعبير أو النوع يقتضي، وذلك بأن يكون الترتيب معدوما يعني غير موجود فيتوهم إنه موجود، يحصل وهم بوجوده، هذا راح نسميه ترتيب المفصل أو المفصل، في الواقع هذا مفصل لكنه يتوهم وجود ترتيب. المفصل يعني ما بي ترتيب، في تفصيل بس أنت تتوهم وجود الترتيب به، يسموه ترتيب المفصل أو المفصل. وثالثا ما يكون التوهم بعدمه يقتضيه، هذا طبعا النوع عكس النوع السابق، يعني يوجد تركيب بس أنت تتوهم عدم وجود التركيب لأن تتوهم أنه هذا الموجود هو تفصيل. لاحظوا أخوتي، بالمورد السابق كان اللي موجود تركيب بس أنت تتوهم الموجود نفس التركيب، أنت تتوهم وجود الموجود نفس التفصيل بس أنت تتوهم وجود التركيب، هذا عكسه، الموجود تركيب بس أنت تتوهم وجود التفصيل، هذا النوع عكس النوع السابق، يوجد تركيب إلا أنه يتوهم وجود التفصيل، ولا يوجد تركيب فيتوهم عدمه، بأن يكون التركيب موجودا فيتوهم إنه معدوم. سابقا كان التفصيل موجود فيتوهم عدم وجوده، هسه التركيب موجود فيتوهم عدم وجوده، فيسميه تفصيل مركب. إذن المغالطات اللفظية راح تنحصر عندنا في ستة أنواع راح يشير لها منه المصنف بالترتيب. النوع الأول عندنا مغالطة باشتراك الاسم، اثنين عندنا مغالطة في هيئة اللفظ الذاتية، ثالثا عندنا مغالطة قد تقع في الإعراب والإعجام، رابعا عندنا مغالطة تقع في الممارات، خامسا عندنا مغالطة تقع في ترتيب المفصل، نعم هذه، سادسا مغالطة تقع في تفصيل المركب. هذه ست أنواع راح يتكلم المصنف عنها بمن بالترتيب. أما الأولى نسميها ونعبر عنها منه المغالطة باشتراك الاسم، يعني ليس المراد بالاشتراك هنا في المغالطة يعني الاشتراك اللفظي اللي تقدم ذكره وين بالجزء الأول. أولا قبل أن نعرف شنو معنى المغالطة باشتراك الاسم، المصنف يريد يحرر محل النزاع، يريد يعرف الألفاظ اللي يعرفنا بالألفاظ اللي واردة في مسألة البحث، يريد يبينها. هنا المغالطة باشتراك الاسم ليس المراد بالاشتراك هنا في المغالطة هو الاشتراك اللفظي اللي احنا تقدم بيان معناه في الجزء الأول، هناك ذكرنا أكو اشتراك، اشتراك يقع في قبال منه المختص، المنقول، المرتجل، الحقيقة، المجاز، فيعبرون عنه اشتراك اصطلاحي، بل المراد به هنا أعم من الاشتراك الاصطلاحي، احنا مرادنا به الاشتراك اللغوي، بل المراد منه هنا ما يكون اللفظ صالحا للدلالة على أكثر من معنى واحد، مشترك مع أكثر معنى، يعني يدل على أكثر من معنى واحد من أنحاء الدلالة، سواء كان وضع له كما في الاشتراك اللفظي أم لم يوضع له، وسواء كان منشأ الاشتراك في جوهر اللفظي أو في حاله، وسواء كان بسبب الاشتراك اللفظي يعني نعبر عن الاشتراك بالمعنى الاصطلاحي، أو الاشتراك بسبب النقل، أو الاشتراك بسبب المجاز، أو الاشتراك بسبب الاستعارة، أو الاشتراك بسبب التشبيه، أو الاشتراك بسبب التشابه، وأحيانا عندنا اشتراك يقع بسبب الإطلاق واشتراك بحسب التقييد أو نحو ذلك. طبعا هذه موارد متعددة توجد لها أمثلة كثيرة تطبيقية، يعني مثلا نذكر لكم من باب المثال الاشتراك اللي يحصل، المغالطة اللي تحصل باشتراك الاسم بسبب اشتراك اللفظي، مثل دلالة لفظ القرب، القرب في اللغة يطلق على الحيض ويطلق عليه من على الطهارة، نعم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. شنو معنى ثلاثة قروء؟ يعني المرأة تلزم العدة، عدة الطلاق بثلاثة أطهار لو بثلاثة حيضات مشترك، لأن يعني القرء شنو؟ مشترك لفظي، مثل ما يطلق على الطهر يطلق على اليمن على الحيض. لهذا نجد أن فقهائنا اختلفوا بهذه المسألة، بعضهم يذهب إلى أن الثلاثة قروء هي ثلاثة حيضات، والبعض الآخر يذهب إلى أن الثلاث قروء شنو المراد بها؟ ثلاثة أطهار. هذا بسبب منه الاشتراك اللفظي. أما بسبب اشتراك النقل هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.